الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى له في كونه سنن لا تتغير ولا تتبدل مع مضي الأعصار واختلاف البلاد والأمصار. سنن الله تبارك وتعالى ماضية في عباده، وقد علمنا جل وعلا في القرآن، تعلمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من هذه السنن، وضحها الله جل وعلا في آيات القرآن. فمن هذه السنن، عباد الله، أن الله تبارك وتعالى لا يهلك إلا القوم المفسدين، ولا يهلك إلا القوم الظالمين، ولا يهلك إلا القوم الكافرين. والله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم سوء، وإذا أراد أن يهلك قرية كما يقول الله جل وعلا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك قرية أمرهم، فإذا هم يفسقون عن أمره ويخالفون أوامر رسله ويخرجون عن شريعته، فيحق عليهم عندئذ العذاب والنكال، وتتنزل عليهم السخطات والآلام. وهذا والله جزاء ما ارتكبوا. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها. وتأمل، فالأمر موجه إلى الجميع، ولكن المترفين دائما هم الذين يقودون قطيع الفساد، وهم الذين يقودون قطيع الفجر في الأرض، والخروج عن شرع الله تبارك وتعالى ومخالفة أمره جل وعلا. فلذا قال: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكأن الناس يتابعون أمراءهم ويتابعون سادتهم ويسيرون خلفهم، فيكون ذلك سببا من أعظم أسباب الهلاك. لذا حذر حذرنا ربنا تبارك وتعالى من ذلك، حذرنا أن نسير على هذه الطريقة أو أن نسير بهذا الأسلوب، فإن النهاية عباد الله لأهل الفساد معلومة، ونهايتهم في النار مشؤومة. فلذا وجب على كل مسلم أن يحصن نفسه بطاعة الله، وأن يسير على منهج الله، حتى ولو رأى الدنيا كلها من حوله تخالف أمر الله. ما فليس العبرة عباد الله بكثرة من يعصي الله، لا تنظر هذه النظرة أن هناك الكثير والكثير من الناس يخالفون أمر الله تبارك وتعالى. لا والله عبد الله، هذه الكثرة لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى. وإن اتبعت أكثر من في الأرض لأضلوك عن سبيل الله. العبرة بالاستقامة على أمر الله. وحال المؤمن أنه إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساء أحسن، يستقيم على أمر ربي تبارك وتعالى. وإلا فهؤلاء الذين يتابعون رؤساءهم وسادتهم يأتون يوم القيامة فيقولون ربنا هؤلاء أضلون السبيل، فهل هذا يغنيهم، فهل هذا يغني عنهم من عذاب الله من شيء؟ لا والله عباد الله، لا يغني عنهم من عذاب الله من شيء. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يهلك قرية أمر مترفيها، سواء كان ذلك من الأمر الشرعي أو كان من الأمر القدري، فكلاهما متلازم. إذا أمرهم فعصوه فهذا والله بتقدير من الله. فتأمل، إذا انتشرت الفاحشة في الناس ولم يكن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عندئذ يكون الأمر خطيرا. سنة الله تبارك وتعالى ماضية في الناس، إذا خالفت القرية أمر ربها تبارك وتعالى كانت العقوبة شديدة من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، من شر قد اقترب. وحلق بين أصبعيه صلى الله عليه وآله وسلم السبابة والتي تليها، قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا. وحلق بين أصبعيه السبابة والتي تليها، قال: فقالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث أي إذا ظهر الفساد وانتشر، ولم يكن من ينكر، ولم يكن من يغضب لله تبارك وتعالى، ولم يكن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتتحرك الدماء في عروقه ينكر ما يراه مما يغضب الله تبارك وتعالى، كان العذاب والنكال من الله تبارك وتعالى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تنزل على أهل الفساد فقط، ولا تنزل على أهل الانحراف فقط، وإنما تنزل على من كان في قدرته أن ينكر عليهم فلم يحرك ساكنا. من كان في قدرته أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر فلم يغضب لله تبارك وتعالى، ولم يغضب لحرماته إذا انتهكت، لم يكن في قلبه غيرة على محارم الله، عندئذ ينزل العذاب من الله تبارك وتعالى على تلك القرية. وهذه والله من أعظم أسباب هلاك الأمم عباد الله. لذا قال الله تبارك وتعالى: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قرى تدمر هنا وقرى تدمر هناك، وأنت لابد أن يكون لك نظرة في الأحداث هنا وفي الأحداث هناك، لماذا يعاقب الناس بمثل هذه العقوبات؟ ولماذا يتسلط الكفرة على رقاب البلاد والعباد؟ إلا جراء ما اكتسبوا، إلا جراء مخالفتهم لأمر الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا هم راثلين في نعم الله، في نعم الله تبارك وتعالى، خالفوا أمره فغير الله تبارك وتعالى عليهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله، فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. العقوبة عباد الله الجزاء من جنس العمل، هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، هذه من أعظم أسباب هلاك الأمم. إذا كفر الناس بنعمة الله يعطيهم الله تبارك وتعالى ويمدهم الله جل وعلا من فضله، فإذا هم يستعملون نعم الله في معاصيه يخالفون بها أمره جل وعلا. المال مال الله، والصحة في الأبدان من عند الله، والقوة التي في أعضائنا من الله، ثم إذا العبد يستعملها فيما يغضب الله، إذا هو يستعملها في مبارزة الذي خلقه بالمعاصي، فوالله هو في قبضة الله. مساكين والله عباد الله من كان هذا حالهم، لا يجهلون أو أنهم قد غفلوا عن أنهم في قبضة الله، أنهم يسيرون على أرض الله وتحت سماء الله، وهم في قبضة الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله تبارك وتعالى لانتصر منهم. ينبغي للإنسان أن يعقل هذه الأمور وأن يتفهم هذه المعاني، لا يكون كحال الدابة تسير ويضربها أهلها وهي لا تدري لماذا يضربوها، ولا لماذا ربطوها، ولا لماذا حلوها. ليس هذا حال المؤمنين. المؤمن يعلم أنه ما نزلت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة، وأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، وأنه ما حل بالبلاد والعباد إلا جراء مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. تلك القرى التي تغيرت أحوالها عباد الله، تغيروا على الله، فغير الله تبارك وتعالى أحوالهم، وهي سنة ماضية في العباد، لا تتغير بتغير الأزمان، ولا تتغير بتغير البلاد، ولا بتغير الأمصار، سنة ماضية في عباد الله. إذا تغيروا غير الله حالهم، إذا كانوا في أمن، وإذا كانوا في رزق واسعة من الله، إذا تغيروا غير الله تبارك وتعالى حالهم إلى الخوف وإلى الجوع وإلى قلة الأمن. هذا والله عباد الله سنة من الله تبارك وتعالى ماضية، ولا زال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا حتى لا ننسى، يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعاني. لم يترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولم يترك شرا إلا حذر أمته منه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن عمر في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه: كنت عاشر عشرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. فتأمل عبد الله في هذه الخصال، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: لن تظهر الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم عقوبة من الله تبارك وتعالى في أبدانهم، لأنهم استعملوها فيما يغضب الله تبارك وتعالى. إذا ظهرت الفاحشة وانتشرت كما كان يقول ابن مسعود فيما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ظهر الربا، ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عقوبة الله تبارك وتعالى. هذا والله عباد الله ما نراه من الأمراض وما نراه من الآفات ومن الأوجاع التي يقف الطب عاجزا عن علاجها، إنما نزلت بتلك المعاصي وتلك الذنوب وتلك الآثام وتلك الفواحش والمنكرات. ألا يظن هذا أو يظن هناك أن بدنه ملك لله تبارك وتعالى وأنه محاسب عما تفعله هذه الجوارح يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى؟ فانظر إلى شيء من العقوبة في هذه الدنيا ثم العقوبة الحقيقية يوم أن يلقى ربه تبارك وتعالى فيعاقبه هناك. لذا قال صلى الله عليه وسلم: إلا ظهرت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القصر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقص القوم المكيال والميزان، ولم ينقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أمرا آخر: إذا نقص قوم المكيال والميزان، لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. فتأمل عبد الله في هذا المعنى، تأمل في هذا المعنى جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن صورة من صور التظالم بين العباد، عندما يقتطع العبد حقا من حق أخيه فيعاقب القوم بذلك، أنهم إذا نقصوا القوم وإذا نقصوا المكيال والميزان وأكل بعضهم مال بعض بغير وذي حق إلا عوقبوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. صعوبة العيش عباد الله وغلاء الأسعار وظلم الولاة، كل ذلك من أجل أن بعضهم ظلم بعض، كل ذلك من أجل أنهم تظالموا، من أجل أنهم أكلوا مالهم بينهم بالباطل، نقص الكيل والميزان. فما بالكم بأقوام انتشرت بينهم المظالم وأخذ بعضهم يأكل مال أخيه كله، لا يخاف من الله تبارك وتعالى ولا يخاف من لقاء الله جل وعلا، بل اشترى البعض عباد الله على أكل مال اليتيم وعلى أكل مال الأرحام وعلى أكل الميراث وعلى ظلم عباد الله تبارك وتعالى وأكل أموالهم بالباطل. فأي جريرة أعظم من ذلك وأي ذنب أعظم من ذلك؟ ثم البعض بعد ذلك يشتكي ويقول: لماذا نعيش في ضنك من العيش؟ لماذا هذه السنين؟ لماذا شدة المؤونة؟ لماذا جور السلطان علينا؟ من أهم الأسباب عباد الله، من أهم الأسباب التي من أجلها يسلط الله تبارك وتعالى مثل هذه العقوبات على العباد، أنهم خالفوا أمره تبارك وتعالى. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ماذا سوف تفعل أيها المسكين عندما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى بتلك المظالم؟ من ظلم قدر شبر من الأرض طوق من سبع أراضين يوم القيامة، ماذا سوف تفعل بهذه الأموال التي أكلتها بغير وجه حق؟ ماذا سوف تفعل عندما تقف بين يدي ديان السماوات والأرض ليعاقبك على هذه المظالم ويحاسبك عليها؟ ماذا سوف تفعل عندما يحشر الناس عباد الله ليوم عظيم، يوم يقول عباد الله الرسل دعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فإذا كان التظالم بين الناس في هذه الدار على هذا الوجه، فكانت العقوبة من الله تبارك وتعالى عقوبة منه جل وعلا على ما فعلوا، والجزاء من جنس العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك أخي الحبيب أن هذه العقوبات تنزل من السماء، وأن الأرض ملك لله، وأن السماء ملك لله، ونحن عبيد الله تبارك وتعالى نسير على أرضه وتحت سمائه، ونحن في ملكه، ماض فينا أمره، لا مراد لقضائه ولا معقب لحكمه. إذا خالف الناس أمره، إذا تظالموا وأكل بعضهم مال بعض عباد الله، كانت العقوبة من الله على الوجه الذي ترون، على الوجه الذي ترون والذي تعيشون، والذي والله كلنا نتألم منه، أن يعيش الناس حياة الغابة، أن يعيش الناس حياة الغابة يتظالمون فيها، لا يرحم القوي الضعيف ولا يرحم الكبير الصغير، لا يترحمون ولا يعرفون معروفة ولا ينكرون منكرة إلا ما أشربوا من أهوائهم. هذه مسألة تحتاج إلى المراجعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. البهائم أعز على الله من هؤلاء الذين منعوا زكاة أموالهم واقترفوا هذه الجريرة وهذه الجريمة، أموال لا يؤدى فيها حق الله ولا حق الضعيف والمسكين، فريضة من أعظم فرائض الإسلام تضيع في البلاد والعباد. فإذا كان هذا حال القوم عباد الله، عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن يمنع عنهم الأرزاق التي تنزل من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا الماء الذي ينزل من السماء الذي ينبت الزرع والكلى، هذا الماء يمنع عباد الله إذا استرأ العباد على حدود الله. هكذا ينبغي عباد الله أن نفهم سنة رسول الله وأن نتعلم منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وما خفر قوم عهد الله وعهد رسوله إلا صلت الله تبارك وتعالى عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا خفر القوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي نقضوا عهدهم، أي تملصوا من أمانتهم التي كلفوا بها، هذه الشريعة وهذه الأوامر التي جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عهد بينك وعين ربك أن تؤديها وأن تعمل بها، بل أن تعبد الخلائق لله تبارك وتعالى. إذا تنازل القوم عن دينهم، إذا استدبروا شريعتهم، إذا لم يأبهوا لأوامر ربهم، كان هذا عباد الله سبب لتسليط شراذم الخلق عليهم، الكفرة الذين لا قيمة لهم عند الله تبارك وتعالى. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما ساق الكافر، تأمل منها شربة ما لا قيمة له عباد الله عند الله، لا قيمة لكافر عند الله تبارك وتعالى. بل الأعجب والأعجب أن تسلط على هذه الأمة، هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة التي قال ربنا تبارك وتعالى فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة الخيرية يسلط عليها اليهود وأسفاه اليهود، اليهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. اليهود عباد الله قساة القلب الذين ليس في قلوبهم إيمان، قلوبهم أقسى من الحجارة. اليهود الذين لا عهد لهم ولا ميثاق، أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. اليهود شراذم الخلق عباد الله يسلطون على هذه الأمة. لا والله، لا والله لا يسلطون إلا بذنب عظيم، لا يسلطون إلا بمخالفة كبيرة. لا يسلط أمثال هؤلاء الشراذم إخوان القردة والخنازير على هذه الأمة المباركة، هذه الأمة المرحومة، إلا إذا خالفت أمر ربها تبارك وتعالى، وخالفت أمر رسولها صلى الله عليه وآله وسلم، خافرت عهد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كانوا يفهمون هذه المعاني ويعلمون، إذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كانوا يفهمون هذه المعاني ويعلمون أن الأمة إذا سقطت من عين الله، إذا سقطت من عين الله سلط عليها أعداؤها، سلط عليها أعداؤها وانتهكوا حرماتها وواقعوا أسرى في أيدي أعدائهم. يقول كما يحكي أحد الصحابة عن زبير بن نفير رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول لما فتحت قبرص رأيت أبا الدرداء يبكي انزوى منفردا يبكي، فقلت له يا أبا الدرداء ما الذي يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى أهل قبرص يبكي بعضهم إلى بعض، فرق بين النساء والرجال، بين النساء والرجال والأطفال فرق بينهم، فبكى القوم على بعض، بكوا عباد الله من ذل ومهانة. فبكى أبو الدرداء لحالهم، فقال له ما الذي يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك يا جبير، ويحك يا جبير، ما أهون الناس، ما أهون الخلق على الله إذا خالفوا أمره. انظر إلى النظرة، ما أهون الخلق على الله إذا هم خالفوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة لها الأمر صارت إلى ما ترى عقوبة من الله تبارك وتعالى لكفرهم ولعدائهم لأهل الإسلام، ذلوا وأهينوا عباد الله. فبكى أبو الدرداء لذلك، لأنه يعلم سنة الله في خلقه، يعلم سنن الله تبارك وتعالى في خلقه. إذا تغير الناس على أمر ربهم، إذا تغيروا غير الله تبارك وتعالى أحوالهم، فكان عندهم فقه وبصيرة. لذا تألم الرجل لهذه الحال، لهذه الحال، وهذه والله حال مؤلمة لكل من كان في قلبه دم، لمن كان في عروقه دم يجري، يتألم والله لهذه الحال عندما يرى حرمات تنتهك، وعندما يرى أطفال تقتل بغير وجه حق. ماذا فعلوا عباد الله؟ إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذا تأملت في هذه الحال تقول هذه عقوبة من الله، تقول هذه عقوبة من الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعينة، في حديث ابن عمر يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله واتبعتم أذناب البقر إلا سلط الله عليكم ذله لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. تبايعتم بالعينة، تبايعتم بالربا. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، أي رضيتم بهذه الفانية، رضي كل واحد منا بهذه الدنيا، رضي بها وخاف أن يفرط فيها، وخاف أن يبذل في سبيل ربي تبارك وتعالى، لأنها غالية عليه، لأن الدنيا في قلبه عظيمة فيخاف أن تضيع منه. إذا رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، اليهود والنصارى إذا اتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، تركتم الجهاد في سبيل الله سبيل العزة لهذه الأمة، سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لا مصير عباد الله، لا فكاك أبدا، لا يمكن لنا أن نستعيد ما سلب منا إلا بالمراجعة أولا، أن نراجع أمر ربنا تبارك وتعالى، وأن نراجع أمر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا تغفل عن أن الدنيا ملك لله، وعن السماء ملك لله، وعننا كلنا في قبضة الملك الجبار سبحانه وتعالى. لا تنسى أبدا أنك ينبغي أن تأخذ بالأسباب التي أخذ بها الأوائل يوم أن استقاموا على شرع ربهم تبارك وتعالى في أنفسهم وفي أهليهم، وربوا أولادهم على هذه المعاني، فخرجت أجيال تنصر الدين وتقاتل في سبيل الله وترفع راية لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تخاف لومة لائم. هذا هو سبيل النص، وهذا هو سبيل التمكين، ولا سبيل غيره.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن في كتابه الذي كتبه فوق عرشه قبل أن يخلق خلقه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلة، وخص من شاء بالهداية منة وتوفيقا وفضلة، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله ومنته، والله ذو الفضل العظيم. أما بعد عباد الله، فتكملة لهذه الخصال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا الخصلة الخامسة من الخصال التي في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يقول: وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. إذا تنكروا لشرع الله تبارك وتعالى ولم يحكموه في حياتهم ويلتزموا به في معاملاتهم، في عباداتهم ومعاملاتهم ودمائهم ومناكحهم، إذا لم يحكموا شرع ربهم تبارك وتعالى ويخضعوا الناس له ويخضعوا رقاب العباد له، كانت العقوبة من الله جل وعلا أن لا جعل بأسهم بينهم شديد، إلا خرجت رؤوس الضلال عباد الله، وانحرف كثير من هذه الأمة عن الأصول التي أصلها أهل السنة والجماعة، إلا خرجت الفرق وبرزت وانتشرت كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: انقسمت اليهود على 71 فرقة، وانقسمت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عنها صلى الله عليه وآله وسلم قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: ما كانت على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي. من سار على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي، ما كانت على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي، إذا سرنا على هذا النهج كنا من الفرقة الناجية، ممن ينجي الله تبارك وتعالى من عذابه يوم القيامة، ممن تنجو من الفتن في هذه الدنيا، من الفتن في هذه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الطائفة الناجية عباد الله هي من كانت تتابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتتابع صحابته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، تحبهم وتعلم فضلهم وتسير على نهجهم، فأولئك أناس عدلهم الله
قال الله تبارك وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والله سميع عليم. هذه المسألة عباد الله عندما يخرج الناس عن شرع ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم تظهر الفرق عباد الله المخالفة لأمر الله، وهي فرق كلها عباد الله في النار، كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. والخطورة كل الخطورة عباد الله ألا نعرف الحق من الباطل، وأن يلتبس علينا الحق بالباطل، وألا نعرف الحق الصواب من الخطأ. هذا أمر خطير عباد الله، أن تعرف عقائد القوم حتى لا يروج عليك أمرهم. أيها المسلم التقي النقي الذي يلتزم بما جاء في سنة رسول الله وما جاء من هدي صحابته الكرام، وكان يحب أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومن معهم من العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة رضوان وبقية الصحابة ومن سار على نهجهم، لا بد لك أن تعرف عقائد المخالفين لأهل السنة والجماعة وألا يروج عليك أمرهم. فهؤلاء أقوام خرجوا عن النهج وعن الطريق، ومن هذه الصور الفجة التي نراها نحن عباد الله في هذه الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما نراه من الروافض وما نراه من الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في أصول اعتقادهم. ليس الخلاف بيننا وبينهم في أمور فرعية كما يدعي البعض، لا والله، لا والذي خلق السماوات والأرض، الخلاف بيننا وبينهم في أصول الاعتقاد. هؤلاء أقوام يتكلمون عن كفر الصحابة ويعتقدون ردتهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو سبعة أو خمسة على روايات متعددة في مذهبهم، ويعتقدون عصمة أئمتهم الإثنى عشرية علي وأبناؤه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويخلعون عليهم من الصفات ما لا يليق إلا برب الأرباب والعياذ بالله. فهذا الخميني يتكلم يوما فيقول في كتابه الحكومة الإسلامية، يقول: نحن نعتقد أن لأئمتنا أحوال مع الله لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن لهم سطوة وهيمنة على كل ذرة من ذرات الكون، ومن أراد فليراجع فكتابه موجود بين أيدينا، كتاب الحكومة الإسلامية للخميني، يوما خدع الناس به، يوم أن خرج عباد الله يهتف ويقول الخلافة الإسلامية وأنه خليفة المسلمين، وهو والله أكبر المضلين الذين ضلوا وأضلوا عن سبيل الله تبارك وتعالى. نحن نعتقد عباد الله خلاف عقائدهم، فهم يعتقدون عباد الله بالرجعة، ويعتقدون بالتقية، ويعتقدون في التناسخ، ويعتقدون في المهدية، ويعتقدون في تحريف القرآن، وأن القرآن حرف على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقدون أن هناك أمورا خص بها آل البيت دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الشريعة ومن أمور العقيدة كألواح فاطمة وغيرها عباد الله من عقائدهم. أصولهم عباد الله تخالف أصولنا. نحن نعتقد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أئمة المسلمين الذين ينبغي على أهل الإسلام أن يتابعونهم وأن يسيروا خلفهم، وأنه لا عودة لخلافة المسلمين أبدا إلا إذا تابع الناس نهجهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم كن فيكم حكما عضا أو قال عضوديا يعني متوارثا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون فيكم حكما جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. العقائد عباد الله لا تخضع للعواطف، لا تخضع للعواطف، الكل منا مجروح، الكل منا مجروح لما يصيب المسلمين هنا وهناك، والكل منا عباد الله يسأل الله جل وعلا أن ينصر العباد، ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن هذا لا يغير عقائدنا قدر أنملة. فنحن نعلم أعداؤنا جيدا ونعرف عقائدهم جيدا ونعرف موالاتهم لليهود والنصارى على مدار التاريخ، وأنهم لا زالوا يطعنون أهل السنة في ظهورهم منذ فجر الخلافة الراشدة إلى الآن عباد الله. والعجيب والله في من ينساق وراء العواصف الحوجاء أنه لا ينظر حتى إلى حاله ولا إلى حال إخوانه في هذا الزمان وفي هذه الأوقات. من يقتل من السنة عباد الله بغير جريرة لا ينظر إلى من يقتل من إخواننا في العراق، يذبحون من الشيعة كما تذبح الشياة عندما دانت لهم السيطرة، وعندما برزوا على تسلطوا على إخواننا أخذوا يقتلون الأطفال والشيوخ والرجال، لا يرحمون أحدا، لا يرحمون أحدا، يعذبونهم وينتهكون حرماتهم ويقتلونهم شر قتلة، نعوذ بالله. هذا والله لا يصدر إلا من قلوب حاقدة، إلا من قلوب قد امتلأت بالشر والفساد. وهذا دينهم عباد الله، وهذه عقيدتهم، كلهم سواء لا فرق بينهم، كلهم يعتقد هذه العقائد، كلهم يعتقد هذه العقائد. من كان لا يعظم أئمتهم كما يعظمونهم ويعتقد فيهم كما يعتقد فهو كافر عندهم، حتى وإن أظهروا خلاف ذلك، حتى ولو تمدح أمامك في أبي بكر وعمر، فإنه عنده في عقيدته ما يسمى بالتقية. والتقية عباد الله إظهار خلاف ما يبطن، فهو يعاملك بالتقية. وهم كما يقولون من لا تقية له لا دين له، يتعاملون مع أهل السنة السجد بهذه الطريقة، يستميلون عواطفهم ويستميلون قلوبهم، ثم إذا تمكنوا من رقابهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لا يضرنا عباد الله أن يقاتل الشيعة اليهود، فنحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يهلك اليهود ومن هاودهم ومن عاونهم ومن نصرهم، ولكن الذي نتكلم عليه هو ألا تتغير عقائد الناس، وألا تتغير عباد الله، وألا تتغير عقولهم. هذا أخطر ما يكون، أن تتغير عقيدتك وأن تختل عندك الموازين وأن لا تعرف الحق من الباطل وأن يلتبس عليك الأمور. كيف يكون لباطل، كيف يكون عباد الله للشيعة، وكيف يكون للإمامية الاثنى عشرية قيادة الأمة وهم يوالون أعداءها، كيف يكون ذلك؟ ألا تعقل أخي الحبيب؟ انظر وتأمل في حال القوم، اقرأ التاريخ، اقرأ في كتبهم، لا تترك نفسك هكذا للعاطفة أبدا. اعلم أن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين بأقوام من أهل النار، فلا تتعجب. ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهم جميعا، لا تتعجب عبد الله، المهم أن تظل ثابتا وأن تعرف أن النصر التام الكامل لهذه الأمة لا يكون إلا باستقامتها على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستقامتها على ما كان عليه صحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وأن مخالفة السنة شر وبيل. قل الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة النبي عباد الله شر وبيل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذه من مميزاته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خصائصه وخصائص من يتابعونه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وآله وسلم. مخالفة السنة شر وبيل، فينبغي أن نتمسك. عباد الله، قد كثرت الفتن وكثرت البدع وانتشرت وعمت البلايا، وهذا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قام يوما خطيبا في أصحابه فوعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي من طال به العمر فسوف يرى اختلافا كثيرا، بدعا وأهواء ومعاصي وذنوب تنتشر في البلاد والعباد، وكلما بعد الزمان كلما زادت. ما مر على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي فقد، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتبه، فعليكم تمسك، عضوا عليها بالنواجذ. لما ترى الفتن تنتشر كده، عض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بناجذك، تمسك، تعلم، انصر سنة نبيك في نفسك، تأسى بأصحابه، تخلق بأخلاقهم، اعمل بطاعة الله كما كانوا يعملون، اجعلهم قدوة. أيستقيم في العقل عباد الله أن يستوي من يكفر أبو بكر ممن يجعل أبو بكر قدوة المسلمين؟ أبو بكر الصديق لو وضع إيمانه في كفة، ووضع إيمان الأمة في كفة، لرجحت كفة أبو بكر. وهذا يسب ويلعن ليلا ونهارا وسرا وجهارا عند الشيعة. ثم بعد ذلك يقول: لماذا تتكلم بهذا الكلام في هذه الأوقات؟ نخاف على عقائد الناس، نخاف على عقائدهم، فإنه ينكر بالبلاد عباد الله والعباد. هذا المذهب الشيعي مذهب خطير، يستعمل التقية والكذب، ويستغل عواطف الخلق. نخاف على عقائد الناس، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة، ونسأله أن نموت على السنة وعلى مثل ما مات عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ابن أبي طالب. ووالله لو كان فينا لقاتلهم، ووالله لو كان فينا لقاتلهم. علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أحرق عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأظهر التشيع، كان رأس الرافضة والتشيع في زمانه، أحرقه بالنار لأجل أنه قال: أنت إلهنا المعبود. فقال فأتاه واستتابه، فأتى به واستتابه وقال: إنما أنا عبد. فقال: أنت إلهنا المعبود، فأحرقه بالنار، حتى أنكر عليه ابن عباس وقال: لو كنت أنا لقتلته ولما أحرقت بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وتاب علي عن ذلك رضي الله عنه في آخر حياته، تاب عن إحراقه بالنار. أما والله لو علي بن أبي طالب موجود لقاتلهم
رضي الله تبارك وتعالى عنه، نخاف على عقائد الناس. تمسك تمسك، فإن الفتن كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بذلك، يقول صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا عن فتن كثيرة تكون في آخر الزمان، يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنة ويمسي كافرة، ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فتن، فتن عظيمة جدا، شبهات تكثر، شهوات تنتشر، فتن تحتاج إلى مبادرة في الأعمال، مسارعة في الخيرات، مجاهدة للنفس، تعلم للعلم، دعوة إلى الله، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، اختفاء لأثر الصالحين، لأن هذه الفتن تعم وتطم. نسأل الله جل يعافينا وإياكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن طاعتك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه منا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه منا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه منا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وقاتل الكفرة الفجرة أعداء هذا الدين. اللهم كل من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم قوي شوكتهم، واجمع كلمتهم، وسدد رميتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بمن قاتلهم، اللهم عليك بمن قاتلهم وعاداهم يا رب العالمين ومكر بهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.